الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبي بريد عمرو بن سلمة أو عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. أما أبو قلابة فهو عبد الله بن زيد الجرمي، كان عالما عابدا، وكان صابرا محتسبا، حتى لقد ذكر في ترجمته أنه أصابه المرض حتى فقد عينيه ورجليه ويديه، وكان له ولد يخدمه فأكله السبع، فجاءوا إليه وهو بالعريش يطلب ولده، فقالوا له: قد وجدناه ميتا قد أكله السبع. فاسترجع وجعل يحمد الله ويسبحه ويكبره. وترجمته محزنة لا سيما في هذه القصة. قال: جاءنا مالك بن الحويرث، صحابي جليل لزم المدينة أياما قريب 20 ليلة. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، فيه جواز التنفل في غير أوقات الصلاة لا سيما إذا لم يكن وقت كراهة، وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وفيه جواز التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول. وليس هذا من أنه عمل عملا لا يريد به وجه الله، إنما الأعمال بالنية، وإنما أراد به وجه الله للتعليم وصلى صلاة يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فيه ما عليه السلف رضوان الله عليهم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في باب العبادة، ومن أعظمها الصلاة، وقد تقدم الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه أنه ما فعل ذلك إلا لقصور رآه، فكيف بزمننا هذا الذي قد بعد عهده وكثر جهله وقل علمه؟ فالناس بحاجة إلى أن يعلموا كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا على هذا الوجه فتقبل صلاتهم، فإن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: قلت لأبي قلابة كيف كان يصلي. هذا الراوي للحديث يسأل أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن صلاة مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي صلى بهم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وهو عمرو بن سلمة الجرمي، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقومه، وكان أصغرهم سنا، إلا أنه كان أعلمهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم في الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلماء. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، وهذا ما يسمى بجلسة الاستراحة، أثبتها الشافعي وغيره، ونفاها مالك وغيره. والذين أثبتوها منهم من أثبتها لأنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الذي عليه الشيخ الألباني وشيخنا الوادعي وشيخنا الحجوري وغير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. ومنهم من قال: إنما تسن للحاجة، كأن يكون الرجل مريضا أو كبر سنه فاحتاج إلى أن يستريح بعد القيام من السجود الثاني قبل أن يرفع إلى الركعة الثانية وقبل أن يرفع إلى الركعة الرابعة. والذي يظهر والله أعلم أنها سنة، فمن أتى بها متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم أجر، ومن لم يأتي بها لم يأثم، إلا أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس إذا كانوا خلفه، فإذا كانوا لا يعلمون حكم هذه الجلسة ربما قاموا قبل الإمام فخالفوه من أجل سنة يجوز أن تترك للتألف، أو يتعلم الناس أحكامها حتى إذا قام يقومون بعده، أو أن يؤخر تكبيرة الانتقال إلى بعد الجلسة كما هو قول لبعض أهل العلم، أي لا يكبر لتكبيرة الانتقال حتى يجلس استراحة يسيرا ثم يكبر، ولا بأس بهذا الفعل إن شاء الله. قال: عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، وبحينة جدته وقيل أمه، نسب إليها، وعبد الله صحابي وأبوه صحابي وأمه أو جدته صحابية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وكان تقدم أنها تفيد اللزوم والاستمرار، وكان إذا صلى فرج بين يديه، وهذا دليل أنه يرفعهما عن جنبيه وعن الأرض، وقد تقدم معنا في حديث عائشة أنه نهى أن يبسط الرجل يده انبساط السبع، وسيأتي حديث أنس أنه نهى أن يبسطها انبساط الكلب ولكن يرفعها. وجاء في بعض الأحاديث: استعينوا بالركب، وعله أهل العلم بالوقف على عمر فيما أظن، أو على أبي هريرة رضي الله عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عنه أنه كان يسجد ثم يرفع يديه ويجافيهما، حتى لو شاء أحد أن ينظر إلى بياض إبطيه لرآهما، واستدل به بعض أهل العلم على أنهم كانوا يوسعون الأردية لا سيما الأكف، فلا بأس بذلك، وقد عهدنا بعض الناس عليه. فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وفي رواية وضح إبطيه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها في مسلم أنها لو شاءت بهمة أن تمر لمرت. قال العلماء: والحكمة من هذا الأمر أنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل، حتى لا يبقى متجمعا متكسرا متكاسلا، بل يسجد سجودا تاما ويرفع يديه على أتم الخضوع لله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: المرأة تخالف الرجل في هذا، فإنها تضم يديها إلى رجليها، وهذا لا دليل عليه، فالمرأة تماثل الرجل في هذه الحالة، إلا أن الرجل إذا كان يصلي بجانب أخيه كما هو الحال في صلاة الجماعة، فقد قال ابن عمر: ولينوا بين يدي إخوانكم، يعني لا ينبغي له أن يباعد بين يديه ويجافي يديه عن جنبيه حتى يؤذي من حوله. قال: وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، وهذه سنة قد ثبتت في أكثر من 18 حديثا جمعها شيخنا مقبل رحمه الله في رسالة مستقلة بعنوان حكم الصلاة في النعال. قال رحمه الله: ونحن نسمع قال: بدأت في كتابة هذه الرسالة فجاءني مجموعة من الطلاب فقالوا: يا مقبل، تمشي معنا عمرة على حسابنا؟ قال: قلت لهم: لا، أنا مشغول أؤلف هذه الرسالة. قال: فما رجعوا من عمرتهم حتى انتهيت من كتابتها والحمد لله. ثم قال: فأينا تظنون أكثر أجرا، أنا أم هم؟ قلنا: نظنه أنت إن شاء الله. وفعلا فهم عمرتهم لأنفسهم، وهو ألف كتابا استفاده الناس في عهده وبعد عهده، جمع فيه أحاديث سنة تنكر لها الكثير، مع أنها أجمع عليها أهل المذاهب. حتى الهادي في كتابه الأحكام ذكر سنية الصلاة في النعال، وأحاديثها منها من هذا الحديث: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال: نعم. حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن مسعود، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، وحديث أبي سعيد، كلهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، بل إنه قال كما في حديث شداد بن أوس: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، خالفوا اليهود. قال بعض أهل العلم: لو لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكان واجبا أن نصلي في نعالنا لهذا الحديث، لأنه مخالف لليهود. وفي حديث أبي سعيد في مسند أحمد: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه إذ جاءه جبريل فنزعها، فنزع الناس نعالهم، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما شأنكم؟ نزعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك نزعت فنزعنا. قال: إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإذا وجد فيهما أذى فليمسحهما بالتراب. والسنة أن يصلي في نعليه، فإن لم فليضعهما بين رجليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، فإن لم يفعل ذلك فليضعهما عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، لحديث عبد الله بن السائب عند أبي داود: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. فهذه ثلاث سنن متعلقة بالصلاة في النعال: الصلاة فيهما، أو جعلهما بين الرجلين إن كان الإنسان حوله الناس، وكذلك جعلهما عن يساره إن كان ليس عن يساره أحد. إلا أنه ينبغي أن الإنسان يراعي أحوال الناس، فلا يذهب بالصلاة في النعال في المساجد التي لا تعلم السنة، فربما تنكر الناس وفتنوا وسبوا الدين وأهل الاستقامة وأهل السنة ونفروا، لأن الناس لجهلهم بدين الله عز وجل قد لا يعلمون أحكام هذا الأمر، لا سيما وهم يقرؤون مثل قول الله عز وجل: اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فهذا أمر من الله عز وجل لموسى عليه السلام، والله أعلم ما الحكمة. قيل لأن عليه من جلد الحمار، وقيل غير مدبوق، وقيل غير ذلك، الله أعلم. وما أنكر ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، فلما كان فيها أراد أن يخلع عليه، فقال له: يا محمد ماذا تريد؟ قال: يا رب أردت أن أخلع علي. قال: يا محمد لا تخلعهما. قال: يا رب قد عاتبت موسى على لبسهما. قال: يا محمد موسى محب وأنت محب، موسى يريد وأنت المراد. فهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، وهو من أشد الناس تواضعا لله سبحانه وتعالى، وأبى أن يكون ملكا رسولا، مع أن الله عز وجل خيره بين أن يكون عبدا رسولا وملكا رسولا. فقال له جبريل: يا محمد تواضع لربك. فقال: عبدا رسولا. فجعله الله عبدا رسولا، فكان أكرم من خلق الله عز وجل ومن تعبد له. فالشاهد أن أهل البدع قد يأتون ببعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعما منهم أنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هم إلا أنهم يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وهو الحارث بن ربعي، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فيه جواز العمل في الصلاة، لا سيما الأعمال اليسيرة التي لا تؤثر على الخشوع الواجب، فيجوز للإنسان أن يخلع عليه كما تقدم الإشارة إليه في حديث أبي سعيد، ويجوز أن يحمل الصبي ويضع الصبي، لا سيما إذا كان الصبي ربما بكى وكان سببا لفتنته في الصلاة حتى لا يدري كم صلى. وفيه طهارة الأولاد الصغار خلافا لما يتوهمه البعض، فتجد أن المرأة إذا أرادت أن تصلي ربما خلعت ملابسها وتأخذ ملابسا جديدة، تقول: هذه حملت فيها أبنائي. الأصل أنهم في طهارة، إلا إذا علم أنه خرج منهم نجس وأصاب البول أو الجلد، فعند ذلك يعني يغسل. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرحمة، فهذه بنت ابنته كان يحملها ويداعبها وحتى في الصلاة. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة أيضا لأصهاره، فإن زينب رضي الله عنها وهي بنت خديجة هاجرت وانتظرت ماذا ابن أبي العاص بن الربيع حتى أسلم وهاجر، ثم عادت إليه بعد ذلك، وماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية أن تكفنها، وأعطاها ثوبه ليشعرنها إياها. فرضي الله عنهم جميعا ورحمنا وإياهم، والحمد لله رب العالمين.